السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم لنتعلم علما من أشرف العلوم وأزكاها وأعظمها وأنفسها، إنه علم العقيدة، علم عقيدة المؤمن التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها. من خلال شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، هذه الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام ليدل كل مسلم على أن عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، هي الموافقة للنصوص لفظا ومعنى، وأن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا عن النصوص قيد أنملة، فألفاظهم هي ألفاظ النصوص، والمعاني التي يثبتونها هي معاني النصوص. وبدأ الرسالة بعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات من حيث الجملة ومن حيث التفصيل، فبين لكل ذي لب منصف أن أهل السنة والجماعة يوافقون النصوص، فلم يخرجوا عن النصوص بشيء أبدا، وأنهم أثبتوا النصوص بألفاظها ومعانيها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فلم يهجروا النصوص ولا شيئا منها، ولم يغيروا ألفاظها، ولم يدفعوا معانيها، ولم يشبهوا ربهم بشيء من خلقه، وخبرهم عن الله عز وجل هو خبر ربهم عن نفسه، وخبر رسولهم صلى الله عليه وسلم عن ربه، وخبر السلف الصالح رضوان الله عليهم عن ربهم سبحانه وتعالى. ومن قرأ هذه الرسالة أيقن أن أهل السنة والجماعة لم يتطرق إلى عقيدتهم خلل، وإنما تطرق الخلل إلى عقيدة مخالفيهم من جهتين، إما من جهة مخالفة المنقول، وإما من جهة الخلل في طريق المعقول. أما مخالفة المنقول فمن جهة الاستدلال، حيث ردوا الاستدلال ببعض النصوص الصحيحة، كردهم الاستدلال بخبر الواحد. ومن جهة دلالة الأدلة، حيث لم يسلموا للنصوص من جهة ألفاظها ومعانيها، فاخترعوا ألفاظا لم ترد في الكتاب والسنة، واخترعوا معاني لم يردها الله عز وجل ولم يردها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة الخلل في طريق المعقول، فإنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فرأوا أنه يلزم من النصوص الواردة في الصفات لوازم فاسدة تلزم على فعل المخلوق، فجعلوها لازمة لفعل الخالق، ففروا من هذا بالتأويل، وغفلوا عن شأن عظيم وأمر كبير، وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأن الله سبحانه على كل شيء قدير. فاللوازم التي تلزم فعل المخلوق لا تلزم صفة الخالق سبحانه وتعالى. وأن اشتراك المخلوق مع الخالق في الصفة إنما هو في أصلها، أما في الخصائص فالله عز وجل ليس كمثله شيء. ولا زلنا نقرأ من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ما يبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الموافقة من كل وجه للآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فيتفضل الابن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، تقدم معنا أنه يصح أن نقول وقوله، فيكون المعنى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويصح أن نقول وقوله، فيكون المعنى وقد دخل في هذه الجملة قوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي هذه الآية اسم الله الرزاق، وقد ورد في القرآن مفردا هكذا الرزاق مرة في هذه الآية، وورد بصيغة الجمع 5 مرات. والله عز وجل هو الذي بيده أرزاق العباد، والرزق كله من الله حسا كان أو معنى، فالعلم رزق معنوي هو من الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمال والمتاع من الأرزاق الحسية، وما من مخلوق إلا ورزقه على الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: وما من دابة إلا على الله رزقها. فبيده سبحانه أرزاق العباد، يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق الرزق على من يشاء، إن بسط فبحكمة وبفضله، وإن ضيق فبحكمة وبعدله سبحانه وتعالى. فالله لا يظلم الناس شيئا، يرزق من يشاء بغير حساب بحكمة وفضل. فالمؤمن يدرك عظيم نعم الله عز وجل عليه، حيث رزقه الإيمان ورزقه العقل الذي يدرك به، وكرمه على كثير ممن خلق، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإذا أدرك المؤمن أن الله هو الرزاق، وأن غير الله لن يرزقه قطميرا، وأن العباد إنما هم وسائل إن شاء الله سخرها، فأعطوا العبد ما شاء الله أن يرزقه، وإن شاء الله عطلها. إذا أدرك المؤمن هذا فإنه يجعل عبادته خالصة لله، ويجعل تعلق قلبه خالصا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر الله عز وجل العباد بعبادته وحده سبحانه وتعالى، ثم ختم الآيتين بالنهي عن الشرك، فبدأ بالأمر بالتوحيد وختم بالنهي عن الشرك، وبين ما يقتضي التوحيد ويقضي على الشرك إذا اعتقده المؤمن. فالله عز وجل هو الذي خلق، الله هو الذي خلقك أيها الإنسان، وهو الذي خلق غيرك، فكيف تعبد المخلوق وتترك الخالق؟ والله عز وجل هو الذي أمنك في دنياك، فأمن لك المكان، فبسط لك الأرض لتعيش فيها، وجعل السماء سقفا لك تؤمن الأرض، ورزقك فأخرج فأنزل من السماء ماء لا تملك أن تنزله، بل لا يملك العباد جميعا لو اجتمعوا أن ينزلوه، وأخرج بهذا الماء ثمرات من باطن الأرض ما كان لك أن تخرجها إلا بإذن الله وأمر الله، وكل هذا يجعل المؤمن يتمسك بالتوحيد ولا يفرط في شعرة منه ولا يصرف قليلا من العبادة إلى غير الله عز وجل. إذا اعتقد المؤمن أن الله هو الرزاق وأنه ما من رزق حسي ولا معنوي إلا من الله عز وجل، كيف يلجأ إلى أصحاب القبور؟ وكيف يدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ والله هو الذي أخبره وهو أصدق القائلين أنه قريب، فلا يحتاج إلى من يوصل إليه الدعاء، مجيب فلا يحتاج إلى من يشفع للداعي ليقبل دعاؤه، بل إذا أقبل العبد على ربه موحدا ولو كان متلبسا بكثير من الذنوب فإن الله عز وجل سميع مجيب. أما إذا أقبل على الله يدعوه بشرك متلبسا بالشرك فإن الله لا يسمع دعاءه ولا يجيب دعاءه ولا يقبل منه دعاءه. فإذا علم العبد ذلك أخلص لله عز وجل. وتلحظون أن الرزاق صفة مبالغة تدل على الكثرة، فالله عز وجل كثير الرزق للمخلوقات، فكل مخلوق صغير أو كبير إنما يرزقه الله عز وجل. ورزق الله للعبد متتابع لا ينقطع. أليس الهواء من رزق الله لنا؟ بلى والله، ولا ينقطع عنا لحظة، ولو انقطع عنا لحظة لهلكنا جميعا. وهكذا كل رزق، فالله عز وجل هو الرزاق المفيض بالرزق رزقا بعد رزق، المكثر من الرزق. والرزق حقيقته إعطاء ما ينفع، إعطاء ما ينفع سواء كان حلالا أو حراما. ولكن الحلال هو النافع حقيقة، والحرام قد ينفع بذاته ولكن مآله العقاب. الحلال الرزق الحلال نعمة، والرزق الحرام قد يكون فيه الإبقاء وهو استدراج، كرزق الكفار. والله عز وجل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والطيبات من الرزق، والطيبات هي الحلال، هل هي كل الرزق؟ الجواب لا، لأن الله قال والطيبات من الرزق. إذن الحرام يكون من الرزق إذا كان نافعا بذاته، ولكنه يكون للإبقاء والاستدراج، يكون للإبقاء والاستدراج. فهذا ما يتعلق باسم الله عز وجل الرزاق. ذو القوة أي صاحب القوة الذي لا يلحقه ضعف، ولم يسبق قوته ضعف. كل قوة غير قوة الله عز وجل يسبقها ضعف ويلحقها ضعف ويعتريها ضعف. كل قوي دون الله يسبق قوته ضعف ويعتري قوته أثناءها ضعف ويلحق قوته ضعف. أما الله عز وجل فهو ذو القوة الكاملة التي لم يسبقها ضعف ولا يعتريها ضعف ولا يلحقها ضعف. واسم الله القوي ورد في القرآن مرتين بأل القوي، وورد منونا سبع مرات، ورد منونا سبع مرات. فالله سبحانه وتعالى قوي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى، فهو ذو القوة صاحب القوة المطلقة. والقوة والقدرة متقاربان، غير أنهم أن بينهما فرقا. فالقدرة يقابلها العجز، يقول الإنسان مثلا أنا قادر على حمل هذه الصخرة، ويقول آخر أنا عاجز عن حمل هذه الصخرة. أما القوة فيقابلها الضعف، فيقابلها الضعف. فعدم القوة ضعف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: والفرق بينهما، يعني ذكر فرقا آخر، أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. وثانيا أن القوة أخص، فكل قوي من ذوي الشعور قادر. ونقول، هذا من كلام الشيخ، نقول الحديد قوي، ولا نقول الحديد قادر. نقول الحديد قوي، هذا الحديد قوي، لكن لا نقول هذا الحديد قادر. فهذا معنى قولي في أول الكلام: القدرة يوصف بها ذو الشعور، أما القوة فيوصف بها ذو الشعور وغيره. فالحديد لما لم يكن ذا شعور فإنه يوصف بالقوة، لكنه لا يوصف القدرة. فهذا ما يتعلق بقول الله عز وجل ذو القوة. وتلحظ إذا قرأت القرآن أن اسم الله القوي في الغالب الكثير يقترن باسم الله العزيز، فقوة الله كاملة مع عزة، كاملة مع عزة، فسبحانه له الكمال المطلق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ففي الآية اسم المتين ولم يرد إلا هنا، لم يرد إلا في هذه الآية. والمتين هو الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه مشقة أبدا، فلا يعنته شيء ولا يعجزه شيء. فالمتانة تدل على شدة القوة والتناهي فيها وتحصيل مقصودها. المتانة تدل على شدة القوة والتناهي فيها والكمال فيها، بحيث لا تنقطع أبدا ولا تلحقها مشقة، فلا تلحق الله عز وجل سبحانه مشقة ولا عنت، وتحصيل مقصودها تدل على تحصيل مقصود القوة، لأن مقصود القوة أن يحصل بها المقصود. فالله عز وجل لا يفوته شيء سبحانه ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، بل هو على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
أورد الشيخ هاتين الآيتين اللتين فيهما إثبات اسم الله عز وجل السميع واسم الله عز وجل البصير. الآية الأولى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد مرت بنا هذه الآية عندما تكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات من حيث الجملة، وقلنا إنها ميزان العقيدة الصحيحة أن تثبت الأسماء والصفات من غير تشبيه، من غير تشبيه ولا تمثيل. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن مراد الشيخ من ذكرها هنا هو آخرها، وهو إثبات هذين الاسمين، وكذلك في الآية الثانية. واسم ربنا السميع قد ورد في القرآن معرفا بأل 19 مرة، وورد منونا كما في الآية الثانية إن الله كان سميعا بصيرا 3 مرات، وورد بمختلف اشتقاقاته نحو من 50 مرة. والسميع فيه إثبات السمع لربنا سبحانه وتعالى، والسمع المثبت لربنا نوعان: النوع الأول سمع عام يشمل جميع المسموعات، فالله سبحانه وتعالى يسمع كل صوت ويسمع كل حرف سبحانه وتعالى، فسمعه شامل لجميع المسموعات. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة، ولم تكن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم واسعة، بل كانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة ليست واسعة، وأمنا عائشة رضي الله عنها في طرف هذه الحجرة ليست خارجها ولا بعيدة عنها. تقول: وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا رواه البخاري في الصحيح معلقا، حيث قال: قال الأعمش، ثم ذكر إسناده وذكره. ورواه ابن ماجة والنسائي موصولا وصححه الألباني. فالله عز وجل وسع سمعه الأصوات كلها، خفيها وجليها، لا يختلط عليه كلام بكلام، ولا تغيب عنه لغة، ولا يختلط عليه حرف بحرف، ولو اجتمع الناس كلهم في صعيد واحد يدعون الله عز وجل كل بلسانه لسمع الله عز وجل حرف كل سائل ولم يختلط عليه حرف بحرف ولا صوت بصوت سبحانه وتعالى. والنوع الثاني سمع خاص، وهو نوعان. النوع الثاني سمع خاص، إن شئت قل وهو قسمان حتى لا تختلط عليك. القسم الأول سمع الإجابة والقبول، أن يسمع الله لعبده سماع إجابة لدعائه وقبول لدعائه، وهذا سمع خاص. فإن أثبت فإنه سمع للصوت والإجابة، وإن نفي فهو نفي للإجابة لا لسماع الصوت. عندما نقول: يا إخوة، سمع الله لمن حمده في الصلاة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، فهذا معناه سماع صوت من حمده وإجابته له، سماع صوت من حمده وإجابته له. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في استعاذته من أربع في بعض روايات الحديث: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعض الروايات: ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعاء لا يسمع. فنفي هذا السمع هنا، ليس معناه نفي سماع الصوت، فالله كما قدمنا في النوع الأول وسع سمعه الأصوات كلها، فالله يسمع دعاء من يجيب دعاءه ومن لا يجيب دعاءه من جهة الصوت. فإذا نفي كما في هذا الحديث فمعناه أنه لا يستجاب له. واضح يا إخوة؟ هذا النوع إذا أثبت فمعنى سماع الصوت والإجابة، وإذا نفي فمعناه سماع الصوت ونفي الإجابة ونفي الإجابة. فإذا قلنا الله لا يسمع دعاء الكافر، لو قلنا الله لا يسمع دعاء الكافر على المؤمن، فليس معناه أن الله لا يسمع صوت الكافر، ولكن معناه أن الله عز وجل لا يجيب دعاءه، لا يجيب دعاءه. وهذا النوع جاء في قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، يسمعه صوتا ويجيب الداعي. وقوله: إنه سميع قريب، أيضا قول زكريا عليه السلام في دعائه: إنك سميع الدعاء. الله عز وجل يسمع الأصوات كلها في الدعاء وغير الدعاء، فلماذا خص الأنبياء هنا الدعاء؟ لمزيد معنى، وهو السمع الخاص، سمع الإجابة، سمع الإجابة. والقسم الثاني من السمع الخاص سمع النصر والتأييد والإعانة، سمع النصر والتأييد والإعانة، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا السمع سمع تأييد ونصر وإعانة وتقوية لهما على عدوهما. وأما البصير فاسم الله عز وجل البصير قد ورد في القرآن معرفا البصير 4 مرات، وورد منونا كما في الآية الثانية 10 مرات، وورد بمختلف الاشتقاقات 42 مرة. فهو البصير سبحانه الذي كمل في بصره وأحاط بصره بجميع المبصرات، فهو سبحانه يدرك الأبصار ويرى الخفي مهما خفي ويرى الظاهر، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالنملة السوداء التي تكون على صخرة صماء في ليلة ظلماء لا يراها من بجوارها، لكن الله البصير يراها سبحانه وتعالى، بل يرى أصغر عضو فيها سبحانه وتعالى، ويرى الذرة وأصغر منها سبحانه وتعالى. ويأتي البصير بمعنى البصير بأعمال عباده العالم بها، كما قال الله عز وجل: والله بما تعملون بصير. لا يغيب عنه منها شيء، وكما قال الله عز وجل: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا سبحانه وتعالى. والسمع والبصر كما قلنا، السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات. وليس السمع بمعنى العلم، وليس البصر بمعنى العلم، فإن المؤولة أول السمع قالوا سميع بمعنى عليم، وبصير بمعنى عليم، وهذا مردود نقلا وعقلا. أما النقل فإن الله عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فدل هذا على أن السمع غير العلم، أن السمع غير العلم، فالله سميع والله عليم سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة. وأما المعقول فإن كل عاقل يدرك أن إدراك المعلومات غير إدراك المسموعات والمبصرات. فالأعمى قد يكون عالما من كبار العلماء لكنه لا يرى المبصرات، وهذا كثير. الشيخ ابن باز رحمه الله الذي ملأ الدنيا علما كفيف أعمى ما يرى المبصرات، لكنه أعلم أهل زمانه رحمه الله فيما نعلم. وقد يكون الإنسان لا يسمع ولكنه يعلم، فكل عاقل يدرك أن إدراك المسموعات وإدراك المبصرات غير إدراك المعلومات. فهذا التأويل باطل، يرده النقل ويرده العقل، بل ربنا سبحانه وتعالى سميع، وربنا سبحانه وتعالى بصير، وربنا سبحانه وتعالى عليم. فنثبت لله عز وجل اسم السميع وصفة السمع حقيقة، ونحقق الصفة، ونثبت لربنا سبحانه وتعالى اسم البصير وصفة البصر حقيقة، ونحقق الصفة، ونثبت لربنا سبحانه وتعالى اسم العليم وصفة العلم حقيقة، ونحقق الصفة. هذا ما يكفي المؤمن من مباحث السميع البصير. وهناك مباحث تطرق لا يحتاجها المسلم في تحقيق عقيدته في هذا الباب، ونحن على طريقتنا في تحقيق مراد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في شرح الكتاب، لا نفرع ونخرج عن حد المراد، لأن فن فهم الكتب أن تفهم فن أقول إن فن قراءة الكتب الله مستعان طيب يا أخو أعتذر حقيقة دخل في فمي شيء وأنا أتكلم فبقي في حلقي، فلعلنا نقف عند هذا الموطن وننتقي إن شاء الله في درس العصر. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يكتب لنا جميعا الأجر، وأن لا يحرمنا فضله. وأن يعيننا على ذكره وشكره، وأن لا يجعلنا من الغافلين، وأن يجعلنا ممن أحسن عقيدته وسار على ما أجمع عليه السلف، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.